بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 15 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا نواقض الوضوء الحكمية بعدما أخذنا النواقض الحقيقية للوضوء. الآن ننتقل إلى فصل جديد، وهو 10 أشياء يتوهم الناس أنها تنقض الوضوء وهي في الواقع لا تنقض الوضوء. نعم، فصل 10 أشياء لا تنقض الوضوء. نعم، طبعا لماذا نص عليها هنا؟ نص عليها لأنه يتوهم أو يظن الناس أنها تنقض الوضوء، أو ربما وقع فيها الخلاف مع باقي المذاهب فأراد أن يبين هنا قول الحنفية. نعم،
وهو وإن علم حكم أكثره من نواقض الوضوء لكن ذكره نصا وإن علم ضمنا، وحصره بالعد تقريبا على المتعلم، فقال 10 أشياء لا تنقض الوضوء.
نعم،
منها ظهور دم لم يسل عن محله.
هل هذا الكلام مر معنا سابقا أن النجاسة من غير السبيلين لا بد من سيلانها، فهو ماذا قال؟ ظهور دم لم يسل، هذا لا ينقض الوضوء، لذلك هذا معروف ضمنا من البحث السابق، ومع ذلك نص عليه هنا. نعم،
لأنه لا يكون خارجا بل ظاهرا، ولا يندس طاهرا ولا ينجس طاهرا.
نعم،
أو جامدا كان أو مائعا، على الصحيح. ومنها وسقوط لحم من غير سيلان دم.
نعم،
ولا ينجس طاهرا جامدا كان أو مائعا.
طيب،
على الصحيح. ومنها وسقوط لحم من غير سيلان دم لطهارته،
لطهارة هذا اللحم. نعم،
وانفصال الطاهر لا يوجب الوضوء، كالعرق المدني الذي يقال له رشتة بالفارسية لا يفسد الوضوء كما في البزازية وغيرها. ومنها خروج دودة من جرح وأذن وأنف،
هذه أيضا لا تنقض الوضوء لأن الدودة في نفسها طاهرة، حتى من الدبر طاهرة، لكنها تنقض في الدبر. لماذا؟ لأنها لا تخلو عن قليل النجاسة، وقليل النجاسة عفوا في غير السبيلين، أما في السبيلين ليس بعفو
لعدم نجاستها. والرطوبة التي بها ليس لها قوة السيلان بخلاف خروجها من الدبر كما تقدم. ومنها مس ذكر ودبر وفرج سواء كان ذكره أو ذكر غيره
بشهوة أو بغير شهوة، هذا كله لا ينقض الوضوء سواء مسه من نفسه أو من غيره، يعني سواء مسه إخواننا في حال المداعبة مع الزوجة أو ما شابه ذلك، أو امرأة تنظف ابنها أو ما شابه ذلك، هذا كله يعني ما له علاقة بالوضوء. يعني الناس إخواننا سبحان الله لعدم الدقة العلمية يخلطون بين هذه المسائل. امرأة الآن مثلا يعني نظفت ولدها، طيب فنجست يدها، شو بتساوي؟ تغسل يدها، هل هذا حدث أم نجس؟ لا، هذا نجس، إذن بالتالي تطهر موضع الإصابة، أصابت يدها نجاسة تغسل اليد وباقي أعضاء الوضوء لا إشكال في ذلك، هذا قول الأحناف. طبعا لا يعني هذا أخوان أن نتساهل في هذه المسألة، لأن فيها قول السادة الشافعية، فبالتالي يعني نحتاط في هذه المسألة، وهذا أمر مستحب ومطلوب ومرغوب فيه عند الأحناف، يعني أن نراعي الخلاف. فلو أن الإنسان مس ذكره أو مس عضو غيره كما ذكرت، هذا كله لا ينقض الوضوء، وهذا قول الحنفية. نعم،
بباطن كفه أو غيره، وهو مذهب عمر بن الخطاب وعلي.
ليش قال إخواني باطن كفه أو بغيره؟ لأن السادة الشافعي بشترطوا أن يكون المس باطن الكف، فلو أنه مس أن عضو غيره بغير أو نفسه بغير باطن الكف هذا لا يضر. نعم.
وهو مذهب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وغيرهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم وصدور التابعين، مثل الحسن البصري وسعيد بن المسيب والثوري رضي الله تعالى عنهم. وقال الطحاوي رحمه الله: لم نعلم أحدا من الصحابة أفتى بالوضوء منه غير ابن عمر، وقد خالفه أكثرهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل مس ذكره في الصلاة؟ فقال: هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك؟ قال الترمذي: وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب وأصح، أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وقد رواه غيره من الأكابر. وعن أبي أمامة الباهلي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن مس الذكر فقال: إنما هو جزء منك. وأما حديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، فقد ضعفه جماعة. ولكن يستحب لمن مس ذكره أن يغسل يده، صرح به صاحب المبسوط، وهو أحد ما حمل عليه حديث بسرة،
يعني فليتوضأ يعني فليغسل يده.
فقال: أو المراد غسل اليد استحبابا، كما في قوله: الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم. ومنها مس امرأة غير محرم، لما في السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها.
هنا غير محرم إخواننا عم ينص عن موضع الخلاف، أما المحرم متفق أنه لا يقض الوضوء، يعني لو مس الإنسان أخته أو بنته أو أمه هذا إجماعا لا يقض الوضوء. أما الآن أتى بمحل الخلاف، خلاف أين؟ في غير المحرم، والزوجة تعتبر إيش؟ من غير المحارم، لكن حكمها حكم المحارم. الزوجة إخواننا ما هي محرم منك، الزوجة مو محرم، نعم، وإنما لها حكم المحارم. مثل يعني ماذا يقولون؟ إلا مع ذي محرم أو زوج، فالزوج لا يخص المحرم. محارم المرأة من هو؟ هم من يحرم عليها الزواج منهم. طيب الزوج ليس كذلك، لكن الزوج حكمه حكم المحرم، وكذلك المرأة ومنها الزوجة. لو مسها قال الإمام الشافعي قال: ينتقض وضوءه بمس المرأة، وعندنا لا ينتقض بمس المرأة سواء مسها بشهوة أو بغير شهوة، وسواء كان المس حلالا أو حراما. البعض من العامة يقول لك: أنا يعني مذهبي حنفي بشير مس النساء، والشافعي لا ما بيصير. لك يا أخي، مس المرأة الأجنبية حرام عند الأحناف الشافعية، لكن الإشكال في الوضوء فقط مو في الحلوى الحرمة. الحلوى الحرمة متفقين عليها. نعم.
لما في السنن الأربعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. وأما الآية فقد قال ابن عباس
الآية وين؟ أن أو لامستم النساء، أن هذه الملامسة المراد بها الجماع.
فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: المراد باللمس الجماع.
طبعا هذا المعنى مجمع عليه حتى عند الشافعية، هذا المعنى مجمع عليه على أن المراد بالملامسة هنا الجماع. لكن يا ترى هل يراد مع الجماع المس باليد أو لا؟ عندنا لا. لماذا؟ لأنه لا يصح الجمع بين المعنيين الحقيقي والمجازي، والملامسة بمعنى الجماع معنى مجازي، وبمعنى لمس اليد حقيقي. أما عند الشافعي فلما جوز الجمع بين الحقيقة والمجاز قال بالنقض في الوضوء بلمس اليد، وأوجب الغسل التيمم بملامسة المرأة بالجماع. نعم،
لأن الله تعالى حي كنا بالحسن عن القبيح كما كنا باللمس عن الجماع في قوله تعالى
نعم.
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، والمراد الجماع.
طيب،
ومنها طيء لا يملأ الفم لما تقدم، ولكونه ليس نجسا لأنه من أعلى المعدة، ومنها طيء بلغم ولو كثيرا لأنه لزج لا تتداخله النجاسة، ومنها تمايل نائم احتمل زوال مقعدته
لكنه لم نتيقن من زوالها،
لما في سنن أبي داود رضي الله تعالى عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، ومنها نوم متمكنا من الأرض.
لذلك إخوان الإنسان لو في حال نام نعم يعني هذا النوم لا ينقض الوضوء ما دامت مقعدته متمكنة من الأرض. نعم،
ولو كان مستندا إلى شيء كحائط وسارية ووسادة، بحيث لو أزيل المستند إليه سقط الشخص. بحيث لو أزيل المستند إليه سقط الشخص،
يعني لو سحبنا من خلفه هذا السند نعم يسقط. قال ولو كان يسقط عند زوال السند، لكن في الحقيقة الآن ما سقط، احنا بدنا الآن ان هل بالفعل سقط؟ الجواب لا، اذا بالتالي لا ينتقض وضوءه. نعم،
فلا ينتقض وضوءه على الظاهر من مذهب ابي حنيفة فيهما، اي في المسألتين هذه والتي قبلها. اما دليل الاولى فقد تقدم، والثانية فلأن مقعدته مستقرة على الأرض فيأمن خروج شيء فلا ينتقض وضوءه. رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة وهو الصحيح، وبه أخذ عامة المشايخ. وذكر القدوري أنه ينتقض وهو مروي عن الطحاوي، ومنها نوم مصل ولو نام راكعا أو ساجدا إذا كان على جهة أي صفة السنة، إذا كان على جهة أي صفة السنة في ظاهر المذهب، بأن أبدى ضبعيه وجافى بطنه عن فخذيه.
طالما أنه ينام على هيئة السنة فهذا نوم لا ينقض الوضوء. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبه.
نعم،
فإذا اضطجع استرخت مفاصله، وإذا نام كذلك خارج الصلاة فلا ينتقض وضوءه في الصحيح، وإن لم يكن على هيئة السجود والركوع المسنون، انتقض وضوءه. والله الموفق بمحض فضله وكرمه. باب ما يوجب الاغتسال.
نقف إخواننا هنا، الحمد لله رب العالمين.